بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرأة من مزدلفة من الليل، والعلماء رحمهم الله تعالى في بقدر حط الرحال، أو صلى العشاءين وأكل يسيرا أو شرب يسيرا، فإن هذا يكون مجزئا له في مزدلفة، وهذا ما ذهب إليه المالكية. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا أتى المزدلفة بعد منتصف الليل ومكث فيها ساعة، ولو كانت هذه الساعة لطيفة، فإن ذلك يجزئه من المبيت في مزدلفة في تلك الليلة ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجب المبيت مطلقا، وإنما الواجب أن يمكث بعد الفجر ولو لحظة، وهذا هو رأي الحنفية. إذن المالكية إذا مكث في مزدلفة ولو بمقدار حط الرحال، أو صلى العشاءين المغرب والعشاء، أو أكل يسيرا أو شرب يسيرا، فإن هذا يجزئه. الحنابلة والشافعية يرون أنه إذا وصل إلى مزدلفة ولو بعد منتصف الليل فإنه يجزئه ولو ساعة خفيفة لطيفة. فالعبرة عندهم أن يمكث فيما في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو شيئا يسيرا. والحنفية يرون أن الواجب هو الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر، وأما في ليلة مزدلفة فإن ذلك يعتبرونه سنة. ونحن عندما نعرض هذا الخلاف ننظر كيف أخذ الفقهاء، أو ما هو الراجح حسب القواعد الأصولية والفقهية، وذلك استنباطا من الأدلة الشرعية. فهنا في حديث ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أي في الضعفة، كما جاء في اللفظ الآخر قال في الضعفة، من جمع، جمع هي مزدلفة، فمزدلفة يطلق عليها جمع، ويطلق عليها المزدلفة، ويطلق عليها المشعر الحرام. واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله من جمع بليل، لم يذكر لنا مقدار ذلك الوقت الذي مكثه، هل هو شيء يسير أو كثير أو منتصف الليل أو أغلب الليل. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت مزدلفة ثم يصلي الفجر، ثم يقف قليلا بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا، ثم ينصرف قبل أن تشرق الشمس من مزدلفة ويتوجه إلى منى. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نريد ما هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس، وفي حديث عائشة الذي بعده قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت تبطة، تبطة أي ثقيلة، تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. فهذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للضعفة ومن كان في حكم الضعفة أو من رافق الضعفة أن ينصرف من مزدلفة إذا كان حاجا قابل طلوع الفجر. لكن ما هو المقدار؟ سمعنا كما سبق خلاف العلماء، لكن القواعد من هذه الأدلة: أولا، القاعدة تقول المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ. فلما قالت من جمع بليل، دل الليل اسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فلما في حديث سودة أذن لها أن تدفع قبله، فاستأذنت أن تدفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبطة، فأذن لها. في حديث العباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة من أهله من جمع بليل، وفي لفظ في الثقل من جمع بليل. فهذا يدل على جواز الانصراف لمن كان ضعيفا أو مرافقا لهم أو في حكمهم، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وقد جاء في الحديث: أمير القوم منهم، وقال: واقتدي بما بأضعفهم، هذا يدل على أن من كان مع الضعيف فإنه يأخذ حكمه. فهذا يدل على أنه إذا مكث جزءا يسيرا من الليل سواء كان قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فإن ذلك يجزئه إذا كان ذلك من الضعفة. ولكن إذا لم يكن ذلك من الضعفة وكان قويا نشيطا فهل يكون هذا في حقه مسنونا أو أي المبيت مزدلفة أو يكون واجبا أو يكون ركنا؟ بعض التابعين كالأسود والنخعي والحسن البصري يرون أن الوقوف بعرفة يرونه طبعا الوقوف بعد المزدلفة بعد الفجر يرونه ركنا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. وسوف يأتينا إن شاء الله حديث عروة مضرس حديث عروة مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه في مزدلفة ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وظاهر هذا الحديث أن شهود صلاة الفجر أو الوقوف بالمزدلفة أن الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر أنه ركن لأنه قرن ذلك بالوقوف بعرفة. والقاعدة عند أهل العلم هي دلالة الاقتران. هل دلالة الاقتران يحتج بها في الأحكام الشرعية؟ للأصوليين في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ضعفها مطلقا ومنهم من قواها مطلقا ومنهم من قواها تارة وضعفها تارة، أي أنها تقوى تارة وتضعف تارة. وهذا القول الثالث هو القول الراجح شريطة ألا يخالف ذلك دليلا أقوى منها. فإذا جاء دليل يعارض دلالة الاقتران فإنها لا تعتبر. ومع دلالة الاقتران دلالة الاقتران أن يأتي في نص واحد شيئان ويكون لهما حكم واحد. فمن أهل العلم أن يعتبر إذا كان هذا ركن فهذا ركن، وإذا كان هذا واجب فهذا واجب، وإذا كان هذا مستحب فهذا مستحب. هذه تسمى دلالة الاقتران. والصحيح أن دلالة الاقتران تقوى أحيانا وتضعف أحيانا، ولكن شريطة ألا تخالف دليلا أقوى منها. وهناك دليل يدل على أن الوقوف مزدلفة ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن ينصرفوا من مزدلفة قبل أن يقفوا بالمشعر الحرام. فلما أذن لهم دل ذلك على أنه ليس بواجب، أن ذلك ليس بركن. فلما أذن لهم دل ذلك على أنه ليس بركن. إذن الصحيح أن الوقوف عند المشعر الحرام ليس بركن، أي الوقوف في المزدلفة. بقينا هل المبيت يعتبر واجبا أو غير واجب؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك هو واجب، أي المبيت مزدلفة واجب، وهذا هو القول الأرجح وهذا مذهب الجمهور. هذا هو مذهب الجمهور، وذلك لأن سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة فأذن لها. فقوله في حديث عائشة استأذن هذا دليل على أنه واجب، ولو كان واجبا لما احتاج ذلك إلى إذن. فإن قال قائل ربما هذا الإذن يكون من الأمر، يكون ذلك في الأمر المسنون أو في الأمر الواجب، وقد يكون ذلك في ترك المسنون أو في ترك الواجب، وقد يكون أيضا في المباح. فإن الإنسان يستأذن إنسانا أحيانا في أمر مباح من باب التقدير والاحترام، ولا يعني ذلك أنه واجب عليه. نقول العم الأغلب أن الاستئذان لا يكون إلا من أجل فعل واجب أو ترك أو فعل محظور، من أجل فعل محظور أو ترك واجب. أن الاستئذان غالبا لا يكون إلا من أجل ترك واجب أو فعل محظور. والقاعدة عندنا أن العبرة أن اللفظ يحمل على الأعم الأغلب لا على القليل والنادر. فلما قال استأذن دل على أن المبيت بمزدلفة واجب، ولو لم يكن واجبا ولو لم يكن ولو لم يكن واجبا لم احتاج ذلك إلى الإذن. فإن قيل إن الإذن يكون في المباح والمسنون نقول نعم يمكن أن يكون في المباح والمسنون، ولكن الأعم الأغلب أنه يكون عند ترك واجب أو عند فعل محظور. وعليه فإن هذا الحديث حديث عائشة يدل على أنه أن المبيت مزدلفة، أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ذلك بركن وليس ذلك أيضا بمستحب، وليس ذلك بمستحب. وأما إذا قيل حديث كما يأتينا حديث عروة بن مدرس، لحديث عروة بن مدرس له علاقة عظيمة، وذلك أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تعبت نفسي وأكلت راحلتي ما تركت حبلا، حبلا يعني التل من الرمال، إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قول النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه كما سيأتينا إن شاء الله أنه هنا عبر عن الركن الأعظم بالتمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لا يعني أنه لا يوجد ربا فضل أو ربا قرض، وإنما عبر بعبد عن ذلك بالركن الأعظم الأشد، وذلك هو الوقوف بعرفة، ذلك أنه هو الوقوف بعرفة سيأتينا إن شاء الله في حديث عروة المدرس بعد قليل. إذن من الناحية الأصولية أن المبيت مزدلفة يدل على الناحية الأصولية والفقهية أن المبيت مزدلفة مما استخراجه من الحديث يدل على أن المبيت واجب وأنه ليس بركن وليس بمسنون وليس بمسنون. وعلى هذا قال بعثني، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل بليل. فإن قال قائل ألا يفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بات بمنى بمزدلفة، ألا يفسر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة تلك الليلة وقال خذوا عني مناسككم وإنما يكون هذا رخصة للضعفاء ومن في حكمهم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن القاعدة أنه لما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف من جمع بليل من جمع بليل دل على أنه أخذ الوقت، أخذ جزءا من الليل، والقاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات في تلك الليلة وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا مني عني مناسككم، قلنا أن الأرجح أن الإنسان أخذوا عني مناسككم أي كما كان مشروعا لكم، فخرج بذلك ما كان فعله بدعة، وذلك لأنه حج على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذا الحديث فيه أن المبيت بمزدلفة يدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ذلك كما سبق بيانه أن ذلك ليس بمستحب، وسوف يأتينا الآن في الحديث التي بعده. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا الحديث ضعيف، رواه النسائي والإمام أحمد من حديث ابن عباس من طريق الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، فيكون هذا الحديث منقطع لأن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد ذلك وابن معين البخاري، وقال أبو حاتم لم يدركه، فهذا الحديث ضعيف لأنه فيه انقطاع. وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي وعند أحمد أيضا من طريق آخر من طريق المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا أيضا ضعيف لأن يحيى ابن سعيد قال كان شعبة يقول لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وذكر هذه الخمسة ولم يذكر من هذا الحديث الذي معنا، ولهذا ضعف هذا الحديث البخاري ووصفه بالاضطراب وقال لا يدرى الحكم سمع هذا من مقسم أم لا. وأيضا هذا الحديث له طريق أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس. وهذا الحديث الذي معنا الذي أو هذا الحديث عن ابن عباس قال عن ابن عباس به، ولكن هذا فيه ابن أبي ثابت سمعه من عطاء وهو مدلس، والذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف. فالحديث جاء في الصحيحين ولم يذكر فيه هذه الزيادة أنه قال لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس، فالحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، وليس فيه نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس. ولهذا قال البخاري إن الأحاديث الرمي قبل طلوع الشمس للضعفة أكثر وأصح، أكثر وأصح من حديث ابن عباس. فيكون هذا الحديث سنده ضعيف ومتنه منكر، ومتنه منكر. فهذا الحديث وردت من طرق الإثبات وليس فيه هذه الزيادة لا ترموا حتى تطلع الشمس، وإسناده فيه انقطاع في الأول وفي الثاني كذلك أيضا. وعلى هذا فإن نقول هذا الحديث في هذه الزيادة ولو ثبتت سندا فإنها منكرة مثلا، فإن الثقات الأثبات رووا هذا الحديث ولم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يرموا الجمرة بعد طلوعها أن قبل طلوع الشمس، ولهذا قال ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. لكن انظر الحديث الذي بعده، وهذا من فقه الحافظ بن حجر أنه يذكر الحديث التي ظاهر التعارض. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وهذا الحديث الذي معنا حديث عائشة هذا الذي معنا رواه أبو داود، وفيه الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. والضحاك هذا بن عثمان من رجال مسلم لكنه صدوق سيء الحفظ، وقد خولف في إسناده، فقد رواه الطحاوي من طريق حماد بن سلم عن هشام عن عروة عن أبيه مرسلا. فيكون هذا الحديث من حيث السند ضعيف، فقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد، وذكر ابن التركماني أنه مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا، لأن في بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح مكة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ في مزدلفة. وعلى هذا فإن هذا الحديث من حيث السند فيه ضعف، ولكن هذا الحديث له شواهد تشهد بصحته، له شواهد تشهد بصحته. من هذه الشواهد ما جاء في صحيح مسلم قال ابن عباس قال رمينا الجمرة قبل الفجر. هذا الحديث له شواهد، فقد أخرجه مسلم قال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قال ابن عباس بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعف من أهله من جمع بليل، وابن عباس يقول رمينا الجمرة قبل الفجر. فإن قال قائل إن لم يعلم لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم علم بهم، نقول إلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله يعلم، والعهد عهد تشريع، ولو كان منكرا لأنكره الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فثبت في صحيح مسلم أنه قال ابن عمر بن عباس قال رمينا الجمرة قبل الفجر. الأمر الآخر أنه جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل ويذكرون الله عز وجل ثم يرمون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فيرمون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا، فإذا قدموا رموا. وقال في أولئك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقوله ابن عمر. فهذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية رمي جمرة العقبة قبل الفجر للضعفة، فإن قال قائل إذا رمى أحد قبل الفجر وترخص وليست له رخصة فنقول أن الوقت وقت رمي، فإذا ثبت ذلك للضعفة ثبت ذلك لغيرهم. ولكن هل يأثم يستحق الإثم لمن لم يرخص له أو لا يستحق الإثم؟ هذا محل آخر، مبحث آخر. ولكنهم إذا ثبت أن الضعفة كما قال ابن عباس رمينا قبل الفجر، رموا قبل الفجر يدل على أن رمي جمرة العقبة يكون قبل الفجر، وهذا أيضا يزيد يدل على نكارة حديث ابن عباس الذي قال فيه لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فابن عباس الذي روى الحديث يقول رمينا قبل الفجر، هذا كله تدل على أن الرمي لجمرة العقبة يكون مشروعا قبل الفجر للضعفة ولمن كان معهم مرافقا لهم أو ومن كان في حكمهم، وأما غيرهم فإنه لا يرخص له كما سبق بينا حتى يقف عند المشعر الحرام، وبينا حكم ذلك وقلنا أن الوقوف عند المشعر الحرام سنة ولكن المبيت واجب كما بينا ذلك ووضحناه بالأدلة. قالوا عن عروة بن مضرس، في هذا الحديث معنا من الحديث العمدة في كتاب الحج، قال عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وهو حديث صحيح. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا يعني بالمزدلفة ووقف موقفنا هذا يعني بعد طلوع الفجر بالمزدلفة عند المشعر الحرام، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، هذا فيه دليل على أن الوقوف بعرفة يكون قبل الزوال يجوز، مع أن الجمهور يرون أنه لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فاعتبروا ذلك تقييدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد أنه يصح قبل الزوال بعد طلوع الفجر من يوم عرفة يصح ولو كان ذلك قبل الزوال، حتى ولو وقف ساعة قبل الزوال لم يعد، فإن ظاهر حديث عروة المدرس أنه يصح الوقوف وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب الإمام أحمد لأنه قال ساعة من الليل أو نهار، وهذا فيه دليل على أن الجمع في عرفة بين الليل والنهار هذا السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال واستمر حتى زالت الشمس حتى غربت الشمس، فقالوا سنة يجمع بين الليل والنهار. ولكنه لو خرج من عرفة وقف عرفة بعد الزوال وخرج منها قبل غروب الشمس فنقول ترك السنة، ولكن فعله ليس عليه شيء، وذلك أن القاعدة ترك المسنون لا يعني الوقوع في المكروه، هذه قاعدة ترك المسنون لا يعني الوقوع في المكروه لكن خلاف السنة. فقال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. التعبير عن إتمام الشيء بالإتيان بركنه الأعظم والأهم والأشد، فهو عبر عن الإتمام بإتمام الركن الأعظم والأهم والأشد، ولا يعني أنه إذا أتى بعرفة ولم يأتي بغيرها أن حجه صحيح لأن هذا لا يصح بالإجماع، ولكنه عبر عن الإتمام بذكر الركن الأهم والأعظم والأشد، كنظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. فقد تم حجه وقضى تفثه، قضى تفثه، التفث المراد به قضى قص الأظفار وإزالة الشعور والأوساخ بسبب التحلل الأول. فكيف قال تم حجه وقضى تفثه وبعدها لم يتحلل تحلل الأول؟ نقول يعني قارب أن يتحلل، ومقاربة الشيء تطلق على إتمام الشيء، فإنما قارب الشيء يعطى حكمه أحيانا. ويدل على ذلك قوله تعالى ونظير ذلك قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، إذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا البلوغ، أما إذا انتهت العدة فلا رجعة، وهذا بأسلوب من أساليب لغة العرب، لأن من الناس من لا يفهم لغة العرب على حسب البلاغة والفصاحة والبيان، فيأخذ الشيء على ظاهره وهو غير مراد. ولهذا المراد فقد تم حج وقضى تفثه، أي قضى أي قارب الانتهاء من قضاء تفثه بالتحلل الأول، وذلك بعد رمي جمرة العقبة وفعل 2 من 3 كما يأتي بيانه بعد قليل بإذن الله عز وجل. هذا الحديث استدل به الحنفية على أن الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر أنه يعتبر واجب لحد هذا الحديث، فقد تم حجه وقضى تفقه، من شهد صلاتنا هذا وقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليس ساعة من ليل نهار، فقد تم حجه وقضى تفقه. وقلنا أن لو كان واجب أن الوقوف بعرفة أن الوقوف بمزدلفة وتابع للمبيت بمزدلفة وتابع للمبيت بمزدلفة، وإذا كان تابعا فالقاعدة التابع تابع التابع تابع، وإنما ذكر مع عرفة كما قلنا ليس ذلك دليل على ركنيته، وإنما ذكر ذلك أي ذكر مع عرفة ليس ذلك من باب هذه من باب دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ها هنا خالفت الأدلة التي دلت على أنه ليس بركن، مما يدل على أنه مستحب وليس ذلك بواجب، أنه مستحب وليس ذلك بواجب. ولذلك قال العلماء منهم من يقول أن المبيت بمزدلفة ركن، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ونقول الجواب عن ذلك بأن نقول الأمر بالشيء لا يعني ركنيته، وإنما الركنية تعرف بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يكون من ماهية الشيء وجزء من أجزائه التي لا ينفك عنها الشيء، الأمر الثاني أن تعرف الماهية بدليل يدل على أن العمل لا يصح إلا به. إذن كيف نعرف الركنية؟ بأمرين، الأمر الأول أن يكون ذلك من ماهية الشيء وجزء من أجزائه بحيث لا يدل دليل على أنه ليس بركن، يعني ربما يكون ماهية الشيء ولكن الدليل دل على أنه ليس بركن، وعند ذلك نقول أنه لا يعتبر ركنا. الأمر الثاني أن يدل الدليل على أن العمل لا يصح إلا به، فهذا يعتبر دليل على أنه ركن، يدل على أنه ركن. ولهذا الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الركن والواجب، ولكنهم يفرقون بينهما في الحج وفي الصلاة، قالوا لأن الأدلة دلت على التفريق بينهما، فما لا يتم العمل إلا بوجوده، ولو تركه الإنسان ساهيا أو ناسيا فإن العمل لا يتم ولا يصح، هذا يسمى ركن. وأما إذا دل ذلك على أنه يسقط في حال النسيان ويجب فيما عدا ذلك فهذا يعتبر واجب وليس ذلك بركن، وليس ذلك بركن. ولهذا القول الثاني قالوا إن المبيت واجب، وهذا هو قول الجمهور، أي المبيت مزدلفة واجب. والقول الثالث قالوا إن المبيت مزدلفة سنة وليس بواجب، وهذا قول الحنفية، وهذا قول الحنفية. ولكن الصحيح كما بينا أن المبيت واجب، وقد سبق بيان ذلك وإيضاحه قبل قليل. قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا الحديث صحيح البخاري فلا حاجة أنه تكلم مع إسناده، وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض الحنفية خلاف للجمهور أنه يجب على الحاج أن ينصرف من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس مخالفة للمشركين. والقول اللي قال الجمهور أن ذلك ليس بواجب وإنما يسن ذلك وليس بواجب، وهذا هو القول الراجح. والقاعدة في ذلك أن ما كان مشروعا لنا ومشروعا لهم أي المشركين يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب. قال رسول الله خالف المشركين قال صلوا في نعالكم، نقول هنا صلوا في نعالكم هذا مستحب وليس بواجب، لأنه تشرع لهم الصلاة ويشرع لنا الصلاة، ويستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل. يوم عاشوراء قال رسول الله خالف المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا أهل الكتاب والمشركين، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا يدل قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، هذه مخالفة ولكنها على سبيل الاستحباب، لأن يوم عاشوراء مشروع لنا ومشروع لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم لم تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى ومن معه من الغرق وأغرق فرعون وجنوده، فقال نحن أولى موسى منكم فصامه وأمر الناس بالصيام. وكذلك أيضا الكثير من الأشياء الكثيرة التي في أشياء كثيرة تدل على أن ما كان مشروع لنا ومشروع لهم يستحب لنا أن نخالفه في سبيل ذلك العمل، وهذا منها. فالحج مشروع لهم ومشروع لنا، فكانوا يحجون ولكن عندهم مخالفات شرعية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج المشروع وقال خذوا عني مناسككم، فما كان مخالفا لهم فما كان مشروع لنا ومشروع لهم يستحب لنا أن نخالفه في صفة ذلك العمل. القاعدة الأخرى، القاعدة الثانية، ما كان من خصائص المشركين في عاداتهم وعباداتهم يجب علينا أن نخالفهم فيه، ما كان من خصائصهم في عاداتهم وعباداتهم يجب علينا أن نخالفهم فيه. قالوا عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره رديفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ورديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. هذا الحديث قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا العلماء يسمونها متى تنقطع التلبية للحاج. الحديث الذي معنا حديث ابن عباس وأسامة بن زيد قالوا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، بالقول الأول من قول أهل العلم أنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخر وهو التكبير، فمجرد أن يرمي تنقطع التلبية، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. والقول الثاني قال يلبي حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة، لأنه روي أنه لم يزل يربي حديث العباس حتى رمى آخر جمرة العقبة، وهذا في ضعف في سنده ضعف، وأيضا في معناه نكارة، لأنه كيف يكبر مع كل حصاه ويلبي. فالقول الثالث قال يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وهذا قول إمام مالك، ولكن الأظهر والأقوى هو ما القول الأول أنه مجرد أن يرمي جمرة العقبة يشرع التكبير وتنقطع التلبية، تنقطع التلبية بعد أن يرمي جمرة العقبة ما يلبي، وإنما يكبر ويهلل ويسبح، ولكنها التلبية تنقطع بمجرد رمي جمرة العقبة. أما المعتمر متى يقطع التلبية؟ من أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا قول ابن عباس، وقال ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن. والقول الثاني وهو قول الراجح والقول الصحيح أنه يقطع التلبية إذا دخل أدنى الحرم، إذا دخل أدنى الحرم فإنه يقطع التلبية، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم كان ابن عمر إذا دخل أذن الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذا في صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا دخل أذن الحرم قطع التلبية وأمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا حديث صحيح البخاري ومسلم، فلا حاجة أن نتكلم على إسناده. عن ابن مسعود أنه جعل البيت عن يساره أي عندما أراد أن يرمي جمرة العقبة، وكان جمرة العقبة بجنب سفح جبل، قطع هذا الجبل في قبل أكثر من 150 أو ما يقارب 150 عاما، وأصبح الناس يرمون من كل جهة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى من المكان الأيسر له والأسهل، فقال جعل مكة عن يمينه قال جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة. الجمرة يطلق ويراد به مكان رمي الجمرة، طبعا الرمي هو القذف والدفع، والمراد به هنا قذف الحجارة الصغيرة. فالجمرة تطلق ويراد بها مكان رمي الجمرة، وتطلق ويراد بها الحصى الصغير، والمراد بها ها هنا المكان الذي يجتمع فيه الحصى، المكان الذي يجتمع فيه الحصى عند هذا الموضع رمى جمرة العقبة. وهذا المكان الذي رمي وسع، فأصبح كان سابقا دائرة صغيرة ثم وسع ذلك على شكل محقر، فالذي يرمي هذه الجمرة تقع في المكان الذي يرمى فيه، لأنها تجتمع على شكل محقن وتقع في المكان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام. فهذا دليل على أن ما أن هذه الطريقة التي فعلت أنها طريقة صحيحة وفيها توسع الحجاج وتوصل إلى المقصود الشرعي، لأن المراد هو أن الحجر يرمى في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان على شكل محقن يجتمع الحصى في المكان الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الوضع الذي فعل صحيح. قوله رمى جمرة العقبة، رمى الجمرة بسبع حصيات، سبع حصيات، هل تجزي خمس أو ست؟ ست اختلف العلماء فيها، لأنه ورد حديث وفيه ضعف، قال رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا، فمنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست، وهذا لو صح دل على أنه لو نقصت واحدة يصح، لكن الحديث هذا الراجح أنه ضعيف، وعليه فإنه لا بد أن يرمي بسبع حصيات كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون سبع حصيات، فإذا نقصت حجرة فإنه يقضيها في الوقت الذي يقضى فيه، وهو أيام الرمي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. فقوله هنا رمى الجمرة بسبع حصيات، لابد أن تكون حصى، فإذا كانت حذيان، زنوبة، غير الحجر، فإن هذا لا يجزي، لأن المراد أن تكون سبع، وأن تكون سبع حصيات، أن تكون السبع سبع حصيات، إذا كانت خمس لا تجزي، ست لا تجزي، فإذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإذا كان عالما فإنه يعيد إذا كان ذلك في وقت الرمي، وأما إذا خرج وقت الرمي فمن أهل العلم من يوجب عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجبا، وذلك لأنه إذا لم يأتي بالسبع فالقاعدة عند أهل العلم أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه. والذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن البدل في من ترك واجبا لا يكون إلا في المنصوص عليه أو ما كان في حكم المنصوص عليه، وما لا فلا. قال رمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكر سورة البقرة وخصها لأن فيها آيات ما تتعلق بهذه الرمي، هذا الرمي، ومنها وهي قول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وتأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. هذا المصنف ذكر هذا الحديث ليبين لنا وقت رمي الجمار، وهذا الحديث صحيح مسلم. هذا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، زالت الشمس أي عن كبد السماء ودخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، إذن رماها في يوم النحر ضحى، ورماها في الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، رماها بعد الزوال. قال فإذا زاد، قال وأما بعد ذلك أي بعد يوم النحر رماها بعد الزوال. بحديث ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني أن الصحابة كانوا يتأخرون حتى تزول الشمس ثم يرمون، أي في أيام التشريق الثلاث. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا يجوز. فمن أهل العلم من قال لا يجوز، لحديث ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، قال ولو كان ذلك جائزا لما احتاج ذلك إلى تحين. ولكن هذا الحديث ليس فيها ليس قد يكون هذا دليل على الوجوب، قد يدل ذلك على الاستحباب، أي أنهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتحينون حتى إذا زالت الشمس رموا. والقاعدة إذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يدل ذلك على الوجوب. وأما حديث جابر رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس هذا مجرد فعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. وهذا القول الثاني، قالوا أنه لو رمى قبل الزوال لا أجزأه ذلك. طبعا الحنفية يرخصون في يوم النفر، قالوا يوم النفر يوم رخص فيه، قال في حديث العباس إلا قال لا ينصرف أحد لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه رخص الحائض والنفساء. فقالوا إذا ورد في الترخيص فيرخص في يوم النحر. القول الثالث قالوا لا يجوز أن يرمي حتى ولو كان ذلك قبل الزوال، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح أنه يجوز، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يخالف السنة، بل ينبغي له أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يأخذ الرخص. لكن لو سئلنا عن ذلك قلنا ذلك قلنا أن ذلك جائز ولا إشكال فيه. من قال قال ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك أن ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا يوما ويدع يوما، فيوما ويدع يوما يدل على أن اليوم كله مكان للرمي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال نقول هذا أحد أفراد العام، القاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. حديث ابن عمر قال كنا نتحين، نقول هذا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن ابن عمر ممن اشتهر بشدة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره، لكن بالحج بالذات عرف عنه حتى أنه كان يتتبع المواضع التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبول فيها. فنقول من حيث الناحية الأصولية والفقهية أن الرمي لو رمى قبل الزوال لا أجزأه ذلك، وهذا ليس بدعا من القول بل قال به جمع كثير من أهل العلم. والقاعدة فيها أنه قال أن ترموا يوما أن يرموا يوما ويدع يوما، مما يدل على أن اليوم كله مكان للرمي. فإذا كان اليوم كله مكان للرمي فإنه والحالة تلك، لو قال لا ترموا لو قال لا ترموا قبل الزوال قلنا أن هذا فيه دليل على التخصيص، ولكنه لما لم يقل ذلك نقول وكون أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم رمى في بعد يوم النحر. قالوا أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، أي كان رميه بعد يوم النحر إذا زالت الشمس. وعلى هذا فإننا نبين للناس ونوضح لهم ذلك، خصوصا أيضا في يوم النفر فإنه أحيانا يكون هناك شدة وزحام شديد يتحينون الرمي بعد الزوال، نقول لا بأس، هذه السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأتم، ولكن لا ننكر على من ترخص لأن هذا هو القول الراجح في نظري والعلم عند الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا حديث ابن عمر في الصحيح رواه البخاري قال ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، الدنيا هي التي تلي أول جمرة في منى وهي أبعد الجمار عن مكة، يرميها بسبع حصيات أي عن البيت، يرميها بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. في حديث جابر قال يكبر مع كل حصاة، ومن قال يكبر إثر كل حصاة، فهذا ظاهر من التعارض، لكنه يمكن أن يجمع بينهما على إثر كل حصاة أي ابتدائها أي في ابتدائها. فإذا كان كذلك اجتمعت الروايتان والجمع بين النصوص واجب ما أمكن، فيكبر ثم يرمي، الأمر سهل سواء كبر ثم رمى أو رمى ثم كبر فالأمر في ذلك سهل، ولكن الأفضل هو أن يكبر ثم يرمي. لأنه قال يكبر مع كل حصى، أي يكبر عند الرمي، عند كل عند تدل على القرب. لهذا لو جاء إنسان قال أن في حديث على فرض صحته للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا ترد، يقول عند فطره قبل أضع الطعام أو بعده، نقول يشمل قبل وبعد. لماذا؟ لأن عند تدل على ماذا؟ على القرب. فقال يكبر مع كل حصى، هنا قال على إثر كل حصى أي في ابتدائها، ثم يتقدم ثم يسهل. يسهل يعني ينحدر إلى المكان السهل، ينحدر إلى المكان السهل من أجل عدم التضييق على الرمى، ومن أجل أن يبتعد عن الرمي. أليس كذلك؟ قال ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو، يعني يتوجه ويدعو وهو قائم، وهذا الدعاء دعاء طويل. قال ويرفع يديه ثم يرمي، قال فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، يعني يرفع يديه ويدعو، ثم يرمي الوسطى أي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال. ذات الشمال أي معنى ذات الشمال أنه يذهب جهة الشمال أو يأخذ ذات الشمال، ما يعني ذلك أن يجعل الجمرة الوسطى عن يساره، أن يجعل الجمرة الوسطى إيش؟ عن يساره، ويتقدم قليلا ويرفع يديه ويدعو. ولهذا قال ثم يأخذ ذات الشمال أي ينحدر إلى الشمال، لأنه كان في ذاك الوقت كان يجري الوادي الذي يمر إلى جمرة العقبة عن يسار الجمرة الوسطى، عن يسار الجمرة الوسطى. قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل أي المكان السهل، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة. العقبة هي الثنية في الجبل التي تكون عقبة بين يدي سالكها، تكون عقبة بين يدي سالكها، سميت جمرة العقبة لأنها على العقبة أي على سفح الجبل، من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرمي الصغرى ثم يتقدم فيسهل، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، ثم يجعل الوسطى عن يساره ويتقدم قليلا ويسهل، ثم بعد ذلك ويرفع يديه ويدعو، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الكبرى ثم ينصرف. قيل ينصرف لأنها عند نهاية الجمرة ما تكون من منى، وقيل لأنها نهاية عبادة، وقيل غير ذلك، ولكن نقول هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل. فلو أن إنسانا عكس فرم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو رم الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، هل نقول بأن رميه صحيح؟ المذهب عند الحنابل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا، وفعل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. القول الثاني قالوا يصح، لأن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، ولأن هذه جمرة وهذه جمرة وهذه جمرة، وكلها شعائر من شعائر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، ليس هذا في يوم النحر، قال ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني افعل المستقبل ولا حرج الماضي. فإذا كان هذا يوم النحر الذي هو أعظم أيام الحج، فغيره من التقديم والتأخير في الأيام يجوز، والأول أحوط والثاني أرجح. الأول أحوط، ولا شك أن من فعل رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فصح. الأمر الآخر في من المسائل في هذا الحديث، هل يشترط الموالاة أم إذا جاء رمى الصغرى ثم ذهب وتغدى في الخيم ثم رجع ثم رمى الوسطى ثم ذهب إلى منى وجلس أو خرج من الحرم ثم رجع ثم رمى الوسطى في ذلك اليوم، هل يجزئ ذلك أم لا؟ من أهل العلم اشترط الترتيب، لأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى هكذا، ولكن الذي يظهر أن الترتيب ليس بشرط، ويدل على ذلك أنه قال ثم دعا طويلا، ثم دعا طويلا، فلما قال طويلا دل على أن الترتيب ليس بشرط، ولو كان الترتيب شرطا لما كان الدعاء طويلا، فدل ذلك على أن الموالاة ليست بشرط، ولأن الموالاة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وأما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدل على شرطية، مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على شرطية، فنقول هذا خالف السنة، ولكنه لو فعل ذلك فإنه فعله صحيح، والذي يدل على ذلك أي على الترجيح في التأخير والفاصل في نفس اليوم، فإذا كان الفاصل يجوز لأهل الأعذار في خارج اليوم فغيرهم من أفل مما يكون في ذات اليوم لا حرج فيه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه، يعني قال ارحم المحلقين ارحم المحلقين، في الثالثة قال ارحم المقصرين. التحليق يقوم بالموس، وأما من لا شعر له فالعلماء أجمعوا على أنه يستحب له أن يمر الموس على فروة الرأس، يستحب ولا يجب، وإذا لم يفعل فإنه يسقط عنه، لأن القاعدة الواجبات تسقط بالعجز عنها إن لم يكن لها بدل، طبعا إذا كان لها بدل وعجز عن الواجب تعين البدل، لم يكن لها بدل سقطت. وهل تسقط مطلقا أو تثبت في الذمة؟ نقول تثبت في الذمة، تثبت فمتى ما استطاع الأول منهما فعله، سواء كان الأصل أو البدل، فإذا فعل الأصل أو البدل فإنه يجزئه ذلك وتبرأ ذمته مطلقا، تبرأ، لأن القاعدة كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه، كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه. وهل يشرع التحليق؟ التحليق في هذه العبادة جائز، مشروع، مسنون، لكن في غيره العلماء اختلفوا، فمنهم من قال لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قال سيماهم التحليق، قال قال أحداث وأسنان سفهاء وأحلام سيماهم التحليق، سيماهم التحليق أي حلق الرأس، فالقاعدة إذا كان المقصود بها التشبه بهؤلاء فإن هذا يكون غير مشروع، وأما إذا كان فعله من غير تشبه فلا حرج، وأما فعله في الحج والعمرة فهو مسنون، وأما فعله في الحج والعمرة فهو مسنون. اللهم ارحم المحلقين، لأن من العلم يقول إذا جاز ذلك في حال العبادة فجوازه في غيره من باب أولى، لكن نقول نعم صحيح هذا كلام، ولكنه إذا كان ذلك من باب التشبه في غير العبادة فإن هذا غير مشروع، لأن النهي التشبه نهين عن التشبه بالمشركين وعن الفساق، عن الفساق، لأن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكافرين فهو منهم، ومن تشبه بالفاسقين فهو منهم. قال اللهم ارحم المحلقين، ارحمهم أي اجلب لهم الرحمة، اغفر لهم الذنب، وازل عنهم المكروه، وازل عنهم المكروه. قال والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، ما عدا الموس يسمى تقصير كالمكينة ونحوها، فإذا أخذ هنا شعرات وهنا شعرات وهنا شعرات هل يجزئ ذلك؟ نقول لا يجزئه، لأن الذي يراه لا يعتبره مقصرا، لأن التقصير ما لم يحدد في الشرع، والقاعدة ما لم يحدد في الشرع في المرجع في تحديده للعرف، فإذا قال أخفف تخفيف كامل قلنا خفف، هذا من رأك عرف أنك مقصر، إذن أنت مقصر، أما من أخذ شعر شعرتين ثلاثة من كل جهة فهذا لا يعتبر محلق ولا يعتبر مقصر. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جعل الناس يسألونه ووقف للناس، وهذا في دليل على أن الإنسان أن المفتي وطالب العلم ومن عنده قدرة على توجيه الناس وإرشادهم أنه ينبغي أن يستقل المواقف وأن يبذل نفسه لله عز وجل في مثل هذه المواقف. وكلما كان الإنسان الحاجة إليه أعظم كان الأمر في حقه أكثر تحتما، وذلك لأن القاعدة إن الفعل المفعول لبيان الجواز قد يكون أفضل بذلك الاعتبار وإن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته. فأحيانا يكون المفضول فاضل لأن الحاجة إليه أشد وأعظم، الحاجة أشد فيه وأعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، لأن ربما يقول إنسان أنا أشتغل بالذكر والتسبيح والتحميد، نقول القاعدة كل ما كان نفعه كل ما كان نفع متعد أفضل مما نفعه قاصر إلا في الفرائض، إلا في الفرائض، الفرائض من حتى لو كان قاصر أفضل مما نفعه متعد، كالإيمان بالله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله. قال إنه صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل يسألونه، وقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. هذا الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قول لم أشعر هذا يحتمل احتمالين، يحتمل أنه قال افعل ولا اذبح ولا حرج لأنه لم يشعر لوجود العذر، ويحتمل أنه لعذر ولغيره، لكن هذا هو الراجح أنه يجوز لعذر ولغير عذر. لماذا؟ لأنه قال افعل أو يذبح ولا حرج، افعل أو يذبح يعني في المستقبل ولا حرج في الماضي، افعل في المستقبل ولا حرج في الماضي. لو قال لا حرج لاحتمل ذلك أنه من أجل العذر، لكن لما قال يذبح ولا حرج دل على أنه يذبح في المستقبل ولا حرج في الماضي، يعني أن هذا جائز. فجاء آخر فقال لم أشعر فأنا حرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الإنسان في النحر تشرع أربعة أمور، يشرع رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي لمن لم يكن يسعى، وهذا فيه دليل على أنه إذا قدم السعي على الطواف صح خلاف للجمهور. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل يعني في المستقبل ولا حرج في الماضي. هذا فيه دليل على أن الترتيب في أعمال يوم النحر ليس ذلك بواجب، بل ولا يعتبر ذلك مسنونا، بل مسنون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. لكن لو خالف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل ذلك فقال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج. في هذا قاعدة سابقة وقد ذكرناها، وهي أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، أنها للاستحباب. عن مسور بن مخرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق أمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح حديبية، وقد يتوهم متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، وهذا غير صحيح. الصحيح أن هذا كان يوم صلح الحديبية لما منعوا المشركون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بينما في الحج يجوز أن تقدم أو تؤخر، أما في الإحصار أولا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ماذا تفعل؟ أول تذبح الهدي ثم تحلق الرأس، ولهذا قال تعالى فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إذن تذبح ثم تحلق. إذن ظاهر صنيع مصنف هنا فيه إيهام ينبغي أن نتنبه له. الحقيقة أنا كنت أود أن أختم هذا اليوم الحج، ولكن الحديث ذلك طويلة وكثيرة ويحتاج إلى تركيز، فإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نختم كتاب الحج بإذن الله عز وجل، ونكون الأسبوع القادم ننتهي، وفي أول الترم القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في كتاب البيوع. نتوقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله نواصل معكم في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.